الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة. جعل الدنيا مزرعة للآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الجهاد من شرح كتاب الروضة المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير.
قبلها
لا يعتبر إمامة،
ويمنع من لا يصلح لحرب، هذه قرأناها. طيب، ويعرف الأمير
ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل.
نعم. قال ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل، يعني إذا كانت الخيل هزيلة أو ضعيفة أو لا تصلح يعني أن يقاتل عليها، فإنها يعني تمنع تستبعد. كذلك إذا كان حتى الرجال إذا كانوا على الصفات التي سيذكرها المصنف، وأنهم يضرون بالجيش ويضرون بالجهاد، فإن مثل هؤلاء يجب أن يمنعوا ويستبعدوا. ولذلك قال إيش؟
كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه.
نعم، كالمخذل يعني الذي يثبط الناس عن القتال ويزهدهم في الخروج إليه والقتال، فهذا يكون ممن يبعد، لأن مثله لا يصلح. نعم.
والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين.
نعم، والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين، أو يقول الحر شديد أو البرد شديد أو المشقة شديدة أو جيشنا ضعيف وجيش الكفار قوي، فمثل هؤلاء يضرون. نعم.
وما لهم مدد أو طاقة.
نعم، مثل هذه العبارات التي توهن عزائم المجاهدين.
وكذا من يكاتب بأخبارنا.
نعم، يعني من الجواسيس، من يتجسس على المسلمين أو يذهب بأخبارهم إلى عدوهم. نعم، أو يرمي الفتن بين المسلمين، فهؤلاء يعني يتفقد الإمام جيشه وجنده، فيوجد من مثل هؤلاء فإنهم يضرون فيبعدون.
أو يرمي بيننا بفتن ويعرف. نعم. الأمير عليهم العرفاء.
نعم، يعرف الأمير عليهم العرفاء، يعني القادة الذين يقودون الجيش، فيبين كل ناحية من القائد الذي يقودها ومن يتبعه وكيف يكون قيادته للجيش ونحو ذلك. فيعني يتعرف الأمير من خلال أحوالهم، فيختار من يكون أقدر من الناس على ذلك وأقوى وأشجع وعنده يعني معرفة بفنون القتال، فيبين هؤلاء ليكون الناس تبعا لهم في القتال. نعم.
ويعقد لهم الألوية والرايات.
نعم، يعقد لهم الألوية والرايات، والألوية هي العلم، اللواء هو العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، يعرف به موضع صاحب الجيش. والراية يعني بمعنى اللواء، بمعنى، فتكون هناك رايات ذات ألوان يعني مختلفة، ليعرف الناس يعني الانضمام إليها.
ويتخير لهم المنازل.
نعم، يتخير لهم المنازل المناسبة التي ينزلونها، يعني بحيث لا تضر بهم. نعم.
ويحفظ مكامنها.
ويحفظ مكامنها، يعني الأشياء التي المواضع التي يخشى أن يتسلل من قبلها العدو إليهم، فيعني يحفظونها بوضع الحراسة عليها، لكي يعني يأمنوا من خطر الكفار. نعم.
ويبعث العيون ليتعرف حال العدو.
نعم، يبعث العيون الذين يتجسسون على أخبار العدو ويعرفون مدى قوته ليأخذوا الاستعداد لذلك من ناحية عدده عتاده قوته، وهي التي تقوم بها الآن الاستخبارات في العالم تقوم بمثل هذا الأمر. نعم.
وله أن ينفل أن يعطي زيادة على السهم.
نعم، وله أن ينفل، النفل هو زيادة على السهم، يعني يعطي قائد الجيش أو نائب الأمير في هذه في الجيش بعض الناس إذا رأى أنهم يستحقون شيء من الزيادة على الأسهم، زيادة على سهم المقاتل في الجهاد، ينفل يعطى زيادة إذا رأى أنه يستحق ذلك، مثل لعنايته لقتاله لدربته لأي شيء يكون له نفع للمقاتلين.
في بدايته أي عند دخوله أرض العدو.
نعم، يعني عند دخول أرض العدو لقائد الجيش أن ينفل بعض الناس، قل من فعل كذا فله كذا أو له زيادة على سهمه من باب يعني إعانتهم وتشجيعهم.
ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس.
نعم، يبعث سرية يعني قطعة من الجيش، يعني الجيش يكون في مكان ويقسم إلى سرايا، فيبعث سرية قطعة من الجيش إلى مكان يعني ليس هو المكان الذي فيه الجيش نفسه، وإنما تغير على مكان أو تذهب إلى مكان يحتاج إليه. هذه السرية كما قال المصنف يجعل لها الربع فأقل، الربع فأقل بعد الخمس، يعني إذا كانوا في أول المعركة ما زال الجيش كله في المعركة، فتخرج سرية من هذه الجيش بإذن طبعا من يقوم على أمر الجيش، فهذه تنفل الربع بعد الخمس. غنيمة خمسة أخماس، فبعد ما يخرج الخمس يعطى أصحاب هذه السرية الربع، ربع إيش؟ الربع من الغنيمة، الربع من الغنيمة، ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة كما سيأتي اللي هي الأربع أخماس الباقيات تقسم، ويأخذ نفس هؤلاء أصحاب هذه السرية أيضا يأخذون نصيبهم من الغنيمة، لأن هذا الذي أخذوه في الأول هو نفل، يعني زيادة لهم، زيادة لهم في مقابل العمل الذي عملوه، لكن فرق بين بداية الغزو وبين نهايته. فبدايته عند دخول أرض العدو وإبعاث السرية يجعل لها الربع بعد الربع فأقل بعد الخمس، بعد الخمس يخرج كاملا، بقية الأربع أخماس أيضا يؤخذ منها الربع ويكون لهذه السرية، والباقي تشترك فيه السرية مع بقية الجيش، مع بقية الجيش. نعم.
وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده أي بعد الخمس.
نعم، وفي الرجعة أي إذا رجع الجيش من أرض الغزو يبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده أي بعد الخمس، بعد الخمس، يعني في الأول يعطيها الربع فأقل، لكن في الرجوع تعطى الثلث فأقل، ففي الرجوع فيه زيادة، لأنه في الأول الجيش موجود كله في أرض المعركة وهو ردع ومساند لهذه السرية فيكون الخطر أقل، لكن بعد ما يقفل الجيش كله راجعا فتذهب سرية إلى أرض العدو والجيش قد رجع، هنا الخطورة أكبر، فهنا يزادون فيعطون الثلث بعد الخمس، بعدما يخرج الخمس يعطى هؤلاء الثلث والمتبقي الأربع أخماس أيضا لهم نصيبهم منه، لهم نصيبه منه. ففي أول الغزو والجيش موجود في الأرض المعركة يعطون الربع، لكن عندما يرجع الجيش كله قافلا وتخرج هذه السرية وحدها في أرض العدو والخطر يكون أكبر فيعطون الثلث. نعم.
ويقسم الباقي في الجيش كله،
ويقسم الباقي في الجيش كله بما فيه أصحاب هذه السرية، لأن الذي يعطوه نفل يعني زيادة عن أما يستحقونه في من المعركة. نعم.
في حديث حبيب بن مسلمة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود.
نعم، هذا هو دليل التفريق بين الذهاب في أول المعركة والذهاب بعد قفول الجيش، فيكون في الأول الربع وفي الثانية الثلث. حديث حبيب بن مسلمة يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. نعم، ففرق بينهما.
ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه.
نعم، يلزم الجيش طاعته أي طاعة ولي أمرهم، والطاعة هي الانقياد وامتثال أمره ما لم يأمر بمعصية، أي طاعة الأمير الذي هو ينوب عن ولي الأمر، في لقول الله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويشترط لوجوب الطاعة ألا يخالف أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن خالف أمر الله أو أمر الرسول فلا طاعة له فيما خالف فيه ويطاع فيما عدا ذلك. قال: والنصح والصبر معه، لأنه يحتاج إلى النصح وأن يصبر معه في اللقاء في أرض العدو والتحمل المشاق في ذلك، لأنه في جهاد والجهاد يحتاج إلى صبر ومصابرة. نعم.
لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم، هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. فوجوب طاعة الأمير في الطاعة هذا أمر متقرر ولا نزاع فيه في الغزو وفي غيره، حتى لو كان الأمير برا، سواء كان برا أو فاجرا فإنه يطاع فيما لا فيه معصية.
ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه.
نعم، ما يجوز يعني لهم من يذهبوا للتعلف أو الاحتطاب أو الغزو إلا بإذن ولي الأمر، إلا بإذن الأمير، لأن وكذا يعني خروج يخرجون من العسكر أو من المعسكر لابد من إذن، لابد من إذن في ذلك. وهذا هو الحال الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، أنه ما تخرج غزية ولا سرية من السرايا إلا بأن تستأذن في خروجها. نعم.
إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بفتح اللام أي شره وأذاه.
نعم، إلا في هذه الحال إذا فجأهم العدو الذين يخافون كلبه يعني شره، ففي هذه الحال ما يحتاج الإذن لأنهم داهمهم العدو فيدفعونه بكل ممكن، ولذلك قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، فتح اللام أي شره وأذاه، شره وأذاه. ففي هذه الحالة حال الدفاع، فلو انتظروا حتى يستأذنون قد يعني يستولي عليهم العدو، ففي هذه الحالة يدفعونه بكل ممكن، بكل ممكن. نعم،
لأن المصلحة تتعين في قتاله إذن.
نعم، المصلحة تتعين في قتاله في هذه الحالة.
ويجوز تبييت الكفار،
ويجوز تبييت الكفار يعني غزوهم في الليل يكبسهم وهم غارون. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق.
ورميهم بالمنجنيق،
ورميهم بالمنجنيق، المنجنيق جمع منجنيقات أو مناجيق، هذه الكلمة من الكلمات المعربة يعني عربت أدخلت في اللغة العربية ولم يكن أصلها عربي، لم يكن أصلها عربي، والمراد بها المنجنيق آلة من الآلات التي توضع فيها الحجارة الكبيرة أو ما يشبهها، فيقذف بها بقوة لتدك الحصون وتكسرها فهذه كانت تطلق من مسافات بعيدة فتلقى بالحجارة التي فيها بشدة. نعم. والمنجنيق يعني جوزه أكثر أهل العلم على أنه يجوز يعني الرمي بالمنجنيق لدك الحصون ونحوها، ولذلك قال المصنف ورميهم بالمنجنيق.
ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه،
ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه، يعني إذا احتاجوا إلى الرمي بالمنجنيق وما في حكمه وما في معناه فلهم أن يفعلوا ذلك، خصوصا إذا كان العدو يعني يبادلهم بنفس هذه الآلة أو أشد منها، فلهم يعني الرد عليه بذلك. فإذا كان فيه يعني ضرورة أو حاجة فلهم أن يستعملوا مثل هذا السلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، والأحاديث فيه وإن كان في سنيده ما قال أنها مرسلة لسنيد ضعيفة، لكن عوام أهل العلم على جواز رمي الحصون بالمنجنيق ولو كان فيها نساء وذرية إذا احتيج إلى ذلك، إذا احتيج إلى ذلك وتحصن فيها العدو. ولذلك ذكر ابن رشد أن هذا هو قول عوام أهل العلم، عوام أهل العلم على أنه يجوز رمي الحصون بالمنجنيق. ولذلك المصنف ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه، يعني قتل كنساء وشيوخ ورهبان، لأن هذا من النكاية بالعدو، والنكاية بالعدو هذه مشروعة في جميع المشركين، النكاية التي هي أنواع سيذكر المصنف بعضها، يعني منها ما يتعلق بالأنفس كالاسترقاق، ومنها ما يتعلق بالقتل، ومنها ما يتعلق بالفداء، ومنها ما يتعلق بالمال وقطع الأشجار ونحوه إذا احتاج إلى ذلك، هذا كله من النكاية التي تكون بالعدو. فالعدو يعني يقابل بما يكسر شوكته، بما يكسر شوكته. والنكاية بالعدو قد تكون في الأموال، قد تكون في النفوس، قد تكون في الرقاب بالاستعباد. فالعدو يعاقب عن طريق المال، فقد يحرق ماله ويستولى عليه، ويكون عن طريق الاستعباد ونحو كما سيذكره المصنف. لكن هنا جاء في الأحاديث النهي عن التحريق، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق، لكن قد يلجأ إليه إذا كان الآلة نفسها التي يقاتل بها، ومعظم الآلات الحديثة هي نارية، المدافع والصواريخ والطائرات والقاذفات والمقذوفات كلها، وهذه التي يقاتل بها الآن، هذه التي يقاتل بها الآن، فلا يتركها يعني المسلمون، كان العدو نفسه يقاتلهم بها، فهنا تكون يعني الحاجة قائمة والضرورة قائمة إليها. لكن النهي أن يتعمد ذلك، مثلا يتعمد إحراق شخص بالنار، أن يقتل من لا يحل مقاتلته، لكن أن يكون ذلك تبعا حال ضرورة أو في حال حاجة، فالأمر في هذه الحال يختلف. نعم.
ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب.
نعم، ما يجوز يعني تعمد قتل صبي ولا امرأة ولا خنثى ولا راهب، لا رأي لهم، هؤلاء ليسوا من أهل القتال. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه اللي تقاتل، ونهى عن قتل الصبيان والنساء. نعم.
وشيخ فان
يعني كبير في السن لا يقاتل،
وزمن وأعمى لا رأي له،
وزمن أي مريض بمرض مزمن،
وأعمى لا رأي لهم.
نعم وأعمى لأنه ليس له رأي، لا رأي لهم. هؤلاء إذا كانوا لم يشاركوا في القتال لا بفعل ولا بقول فيتجنبون، لكن إن شاركوا في القتال بفعل أو برأي فيكون حكمهم حكم غيرهم من الكفار. إذا كان لهم رأي أو لهم تدبير فإنهم يقاتلون كغيرهم، لكن إذا كان لهم رأي فليس لهم رأي واعتزلوا القتال فيتجنبون ولا يتعمد قتل هؤلاء الذين جاءت النصوص بالنهي عن قتلهم.
ولم يقاتلوا أو يحرضوا،
ولم يقاتلوا أو يحرضوا، يعني فجاء النهي هنا عن قتل الصبيان والنساء والرهبان والشيوخ والزمنة والعميان ولم يقاتلوا، فجمهور العلماء على أنهم يتجنبون ولا يقتلون، وبعض أهل العلم يرى أنهم يدخلون في جملة من يقاتلون وهو مذهب الشافعية، ويقولون استدلالا بقوله تعالى فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، فهذا يعم الكبير والصغير والشيوخ ومن دونهم، إلا أنهم قالوا جاء استثناء الصبيان والنساء ويبقى فيما عداهم، استدلوا بالحديث اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، يعني صغارهم، يعني صغارهم. والجمهور على أنه لا يتعمد قتل هؤلاء الذين جاء النهي عن قتلهم أو عن قتالهم، وأنهم يدخلون في معنى قوله تعالى قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فالذي يقاتلهم هم المقاتلة وليس ممن لم يكونوا كذلك. فيعني من رأى أن آية فاقتلوا المشركين ناسخة لآية قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قالوا فهذه الآية اقتلوا المشركين يدخل فيها كل مشرك سواء كان يعني كبير أو ليس بكبير. ومن رأى أن النسخ يحتاج إلى تاريخ معرفة الناسخ، معرفة المتقدم حتى يقال بالنسخ، وأنه يمكن يعني الجمع بين الآيتين، وأن اقتلوا المشركين المراد به من لم يرد النهي عن قتلهم كالنساء والصبيان والحرات والعسفاء والأجراء ومن في حكمهم، ولذلك قالوا صحة الأحاديث بالنهي عن ذلك، صحة الحديث بالنهي عن ذلك. بقي حديث اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، الشافعية يستدلون أن الحديث فرق بين الشيوخ وغير الشيوخ، فالشيوخ يدخلون في جملة من يقاتلون، والجمهور يرون أن الشيوخ المذكورين في الآية المراد به من يطيق القتال وليس المراد به الشيوخ الكبار في السن، يعني الطاعنين في السن ونحوهم. وأيضا يختلفون في العلة، فعند الشافعية العلة هي إيش؟ العلة في قتل الكفار هي الكفر، هي الكفر، وعند الجمهور ليس هو الكفر، هو قتال المقاتلة، أما الكفر فليس هو العلة، بدليل جواز أخذ الجزية وتركهم على كفرهم. وأيضا كون الحديث جاءت في النهي عن قتل بعض الأصناف فدل على أن العلة هي ليست الكفر، ولأن لو قلنا العلة الكفر ما يفرق بين كافر وكافر، يعني بين امرأة وبين شيخ وبين كبير وبين زمن وغيره، والنصوص فرقت بين ذلك، فدل على أن العلة ليست الكفر، وإنما العلة هي قتال المقاتلة وقتال من يصد الناس أن الدعوة إلى دين الله عز وجل. نعم.
ويكونون أرقاء بسبي.
نعم، ويكون هؤلاء الأرقاء بالسبي، يعني هؤلاء الذين ما يقاتلون كالصبي والمرأة والراهب والشيخ ومن في حكمهم، هؤلاء يكونون أرقاء بالسبي يعني إذا سبوا يصبح أرقى. نعم.
والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم.
نعم. قال والمسبي غير بالغ يعني إذا كان ليس بالغ صغير أو مع أحد أبويه مسلم يعني يحكم بإسلامه ولو مميزا إن سباه مسلم. إن سباه مسلم يعني تبعا للمسلم تبعا للمسلم. نعم.
وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم.
نعم. يقول المصنف وإن أسلم يعني الكافر أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم. فمسلم إن أسلم ما في إشكال أسلم أبوه، لكن أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا يعني الصبي غير بالغ لكن أبويه ليس مسلمين، فظاهر كلام المصنف أنه فمسلم، أنه يحكم عليه ظاهره أن الحربي والذمي في ذلك سواء، لكن يرى بعض أهل العلم أنه لا يحكم بإسلامه والحالة هذه. فالراجح كما يقول الإمام ابن القيم أن قول الجمهور في هذه المسألة أنه لا يحكم بإسلامه بذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. والفرق بينها وبين مسألة السبي أن المسبي قد انقطعت تبعيته لمن هو على دينه وصار تابعا لسبيه المسلم يعطى حكمه، بخلاف من مات أبواه أو أحدهما فإنه تابع لأقاربه أو وصيه، فهنا إيش انقطعت تبعيته لأبويه لكن بقيت تبعيته لغير مسلم، فلم تنقطع يعني تبعيته لغير مسلم، فهنا لا يقال بإسلامه ما يقال بإسلامه. نعم.
وكغير البالغ من بلغ مجنونا.
نعم. في الحكم يعني كغير البالغ من بلغ وهو مجنون. نعم.
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب.
نعم. تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، إذا استولى المسلمون على الغنائم في دار الحرب فإنها تصبح ملكا لهم بمجرد الاستيلاء عليها يملكونها.
نعم. وتجوز قسمتها فيها.
نعم. تجوز قسمتها فيها يعني في دار الحرب، يعني يخير بين قسمة الغنيمة في المكان الذي ملكوها فيها وهو دار الحرب وبين أن تؤخر إلى نقلها إلى دار المسلمين، وهذا قول الإمام أحمد وجماهير أهل العلم يرون ذلك.
لثبوت أيدينا عليها.
نعم. يقول لثبوت أيدينا عليها يعني بالاستيلاء عليها وطرد الكفار عنها وقهرهم فتصبح ملكا للمسلمين.
وزوال ملك الكفار عنها.
نعم. وزوال ملك الكفار عنها يعني بأخذها من أيديهم زال ملكهم عنها وحصولها في أيدي المسلمين، فزال ملكهم بذلك، والملك لا يزول إلى غير مالك وإنما يكون له مالك، فصارت ملكا للمسلمين أما أموال المسلمين فنص الأئمة على أنه لا يملكونها بالحيازة إلى دارهم، لا يملكونها، لو أن الكفار أخذوا أموالا للمسلمين فعرفها المسلمون بأعيانها فهذه ترد إلى أصحابها، الصواب يعني أنها ترد إلى أصحابها، لأن الكفار وإن استولوا يعني عليها فالملك ليس ملكا تاما لها، نعم. قال إيش؟
والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به.
نعم. هذه الغنيمة، الغنيمة هي ما أخذ من مال حربي يعني الحربي هو المقاتل للمسلمين من أهل الحرب ليس من أهل الذمة وليس من أهل الأمان، قهرا بقتال يعني أخذت قهرا بقتال، ويخرج بهذا القيد وبهذا التعريف ما أخذ ليس قهرا وما أخذ بغير قتال وما تركه أهله أن تكون فيئا. فأما الغنيمة فهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به أي ما ألحق القتال مما أخذ يعني فداء أو أهدي للأمير أو نوابه فإنه يأخذ حكمه يأخذ حكمه. نعم.
مشتقة من الغنم وهو الربح.
نعم مشتقة من الغنم وهو الربح وهو الربح. فإذا قاتل يعني المسلمون أعداءهم وهزموا الأعداء واستولى المسلمون على المال فإنه يكون كما ذكرنا ملكا للمسلمين ولو كان في ديار الكفار، لو كان المسلمون ما زالوا في ديار الكفار ولا يلزم يعني أن يحوزها إلى بلاد المسلمين، فطالما أنهم يعني قدروا عليها وهم في أرض الكفار فتصبح لهم ملكا بمجرد الاستيلاء عليها. بقي التقسيم يخير فيه الإمام أو النائب بأن يكون في المعركة أو بعد الرجوع والقفول إلى بلاد المسلمين.
وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من نعم أهل القتال بقصده.
نعم الغنيمة هي لمن شهد الوقعة، لمن شهد الحرب من الرجال الذين يقاتلون. أما من جاء بعد الحرب أو انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له فيها شيء، لكن من شهد الوقيعة وهو بنية القتال حتى لو ما قاتل طالما أنه شهد المعركة وخروج بنية القتال فإنه يكون ممن يستحق الغنيمة. ولذلك قال إيش؟ من أهل القتال بقصده يعني إذا كان مقصوده الخروج للجهاد وحضر المعركة حتى لو لم يقاتل فإنه يستحق من الغنيمة. أما إذا كان خروجه ليس لقصد المعركة حتى ولو حضر المعركة كان يكون بايعا أو تاجرا أو نحوه فإنهم لا يستحقونها طالما أن مقصدهم ليس هو القتال.
قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجراؤهم المستعدين للقتال.
أي نعم، فقال حتى تجار العسكر يعني يبيعون السلاح ونحوه وأجرائهم الذين خرجوا مع المقاتلين بالأجرة المستعدين للقتال يعني هم لهم مقصد مع بقية الجند وهو القتال. أما لو كانوا ليسوا بهذا المقصد فلا يدخلوا في هذا المعنى. إذا كان تاجر خرج بلا استعداد ولا هو من العسكر فهنا لا يعطى من الغنيمة
لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة.
نعم الغنيمة لمن شهد الوقعة لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة يعني من شهد المعركة أو لمن شهد القتال.
فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة.
نعم يعني يخرج الإمام أو نائبه الخمس، خمس إيش؟ خمس الغنيمة بعد ماذا؟ يعني بعد دفع سلب القاتل، لأنه يجوز الإمام أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه، والسلب هو ما على القتيل من ثياب وما معه من سلاح وآلة يقاتل عليها ونحو ذلك. فمن قيل له من قتل قتيل فله سلبه يعني تخرج الأسلاب والأجرة أجرة حفظ ما يحتاجون إليه والحمل ونحوه وكذلك الجعل الذي لمصلحة، كان يقول الإمام من فعل كذا فله كذا، من فتح الحصن الفلاني فله كذا، من فعل هذا الأمر فله كذا. فهذه كلها يعني تخرج من الغنيمة بعد الخمس. الخمس لا، الخمس يكون أول، الخمس يخرج لوحده قبل أخذ هذه الأشياء. بعد ما يأخذ الخمس يأخذ السلب ويأخذ الأجرة ويأخذ الجعل الذي يجعل على لمن يفعل عملا أذن له فيه لمصلحة، يدل على طريق، يدل على مكان يستفيد منها المسلمون ونحو ذلك، هؤلاء يعطون يعني أجرة في مقابل ذلك، أو يعطون سلبا أو يعطون مالا، فهذه كلها تخرج من الغنيمة قبل توزيع الغنيمة وقبل تقسيمها.
ويجعله خمسة أسهم،
ويجعله خمسة أسهم، يجعل الغنيمة خمسة أسهم، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم الخمس خمسة أسهم للمذكورين في الآية، والأربعة أخماس هذه تكون للغانمين، هذه تكون للغانمين بعد ما يخرج منها الأسلاب وبعد ما يخرج منها النفل الذي ينفل لبعض العسكر. نعم.
منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، منها سهم لله ولرسوله، والسهم لله هذا من باب البركة، من باب البركة، وإلا السهم يكون للرسول، يكون في المصالح، في مصالح المسلمين يكون، فما لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيئا، يدخل في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. نعم.
مصرفه كفيء،
مصرفه كفيء، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم واليوم هو لمصالح المسلمين. نعم.
وسهم لبني هاشم وبني المطلب.
نعم، وسهم لبني هاشم وبني المطلب، معروف بني هاشم يعطون من الخمس، وكذلك بني المطلب يشاركونهم في هذا الأمر لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. حيث كانوا غنيمهم،
وهذا ثابت، يعني ثابت لبني هاشم وبني المطلب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقطع هذا، ما ينقطع، يعني يعطون منه. نعم.
حيث كانوا غنيهم وفقيرهم.
أي نعم، يعني بنو هاشم وبني المطلب يعطون، سواء كانوا فقراء أو غير فقراء يعطون من الغنيمة.
وسهم لفقراء اليتامى.
نعم، وسهم لفقراء اليتامى.
وسهم للمساكين.
وسهم للمساكين، أي أهل الحاجة، فيدخل فيها الفقير، هنا المسكين يدخل فيها الفقير، فهما صنفان في الزكاة فقط، أما هنا فهم صنف واحد، في سائر الأحكام صنف واحد، ويجب أن يعطوا هنا كالزكاة، كالزكاة.
وسهم لأبناء السبيل.
وسهم لأبناء السبيل، وهم المسافرون البعيدون عن مالهم، المحتاجون، كما تقدم معنا في الزكاة. نعم.
يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة.
نعم، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة، يعني يعطى ممن ذكر يعني حسب الطاقة.
ثم يقسم باقي،
لكن طبعا اليتامى والمساكين وابن السبيل يشترط أن يكونوا مسلمين، يشترط أن يكونوا مسلمين، فلا حق فيها لكافر ولا لقن، يعني لعبد.
ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ.
أي نعم، ثم يقسم باقي الغنيمة، يعني الخمس عرفنا أنه للخمس المذكورين، الخمس يقسم خمسة أخماس للمذكورين، على من غنمتم من شيء فإن لله خمسه الآية، بقي الأربع أخماس، الأربع أخماس يخرج منها إيش؟ النفل والرضخ. الرضخ ما هو الرضخ؟ الرضخ هو ما يعطى غير المستحق للسهم، يعني الذي يستحق السهم هو المسلم البالغ العاقل الحر الذكر المشاركون في الغنيمة، فهؤلاء يسهم لهم، من ليس كذلك إذا شاركوا يرضخ لهم، بما أن يعطون شيء لكن ليس سهم، لو شاركت امرأة، لو شارك كافر، لو شارك عبد، هؤلاء لو شارك صبي، هؤلاء ما يسهم لهم، لكن يرضخ لهم بمعنى أنهم يعطون شيء دون السهم، يعطون شيء دون السهم. ولذا قال: ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ، بعد إعطاء النفل الذين نفلوا والذين يعني اعطوا أو قيل لهم من فعل كذا فله كذا، هذا كله يخرج من الأربعة أخماس، ثم الباقي يقسم بين الغانمين
لنحو قن ومميز على ما يراه.
هذا يقصد الرضخ، يعني لنحو قن ومميز على ما يراه، أي الإمام أو نائبه على ما يراه يجتهد فيه. نعم.
للراجل سهم ولو كافرا.
نعم، للراجل سهم ولو كان كافرا. نعم.
وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. إن كان عربيا.
نعم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، يعني يقصد الخيل، الخيل إن كان الخيل التي يقاتل عليها الخيل العربي وهو أبوه وأمه عربيا، قالوا لنفاسته وقوته في القتال دون الهجين وهو ما أبوه عربي فقط. قالوا والمقرف عكسه وهو ما أمه عربية فقط، والبردون وهو ما أباه نبطيان،
لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر.
هذا دليل التفريق بين الراجل الذي يقاتل ليس على فرس وبين الذي يقاتل على فرس. نعم.
وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط.
يقول وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، سهمان فقط. يروى فيه حديث مرسل، لكن الجمهور يرون عدم التفريق، عدم التفريق بين فرس وفرس، يعني حديث الذي يرويه مكحول أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما واحدا، وحديث مرسل. نعم.
وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل.
يقول ولا يسهم لأكثر من فرسين، كيف هو يقاتل على فرسين؟
يسوق معه
إذا كان مع رجل خيل. فكلامه المصنف هنا على المذهب أنه إذا كان معه، يعني إذا كان مع الرجل فرسين، يعني يقاتل على اثنين، إذا تعب واحد أخذ الآخر، أخذ الآخر. كان كما ذكر المصنف أنه لا يسهم للرجل فوق فرسين، قالوا لأن حاجته إلى الثاني لكون إقامة الركوب قد تتعب الفرس الواحد فيستبدله بآخر، بخلاف ما فوق ذلك، يعني أن يكون أكثر من فرسين فيعطى اللي عنده فرسين. كم يعطى؟ خمسة. لا، خمسة هو واحد وعنده فرسين، يعني كل فرس له سهمان وهو له سهم واحد، ما يأخذ سهمين لكل فرس وسهمين له أيضا. طبعا هذا رواية الإمام أحمد، كلام المصنف يدل على أنها المذهب، لكن الجمهور على خلاف ذلك، هذه من مفردات المذهب. الجمهور يقولون أنه ما يسهم إلا إيش؟ لفرس واحد. وقالوا هذا هو المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمهور على أنه لا يسهم لغير فرس واحد، لظاهر الخبر، لظاهر الخبر الذي تقدم، أسهم يوم خيبر للفارس ثلاث أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، ما جاء فيه أنه أسهم لرجل على فرسين ونحو ذلك. ولو أسهم لفرسين قالوا لاستفاض الخبر ونقل، لاستفاض الخبر ونقل. نعم.
ولا شيء لغيرها من البهائم،
ولا شيء لغيرها من البهائم، كالفيل مثلا أو البغل أو البعير ونحوها، ولو عظم غناؤها وقامت مقام الخيل. ولذلك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلو غزاة منها، يعني من الإبل ونحوها، لكن ما كان يسهم لهم، لم يسهم لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنهم أسهموا لخيل، لغير الخيل ولا الحمير ونحوها.
لعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام.
نعم. لعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام أنه أسهم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر 70 بعيرا وغيرها من الغزوات، لكن ما أسهم لها ولم يسهم لها.
ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت.
نعم أكمل.
ويشاركونه فيما غنم.
نعم ويشارك الجيش سراياه. السرايا تشارك إيش؟ الجيش فيما غنم، والجيش أيضا يشارك السرايا فيما غنمت. لو خرجت سرية في ناحية من النواحي فغنمت مغنما، هذا المغنم إيش؟ يشاركها فيه الجيش، وكذلك هي تشارك الجيش فيما غنمه الجيش. ولذا قال ويشارك الجيش سراياه، إن السرايا تشارك الجيش التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. نعم يشاركونه فيما غنم.
قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعادهم.
نعم قال وترد سراياهم على قعادهم، لأنه في مصلحة الجيش، في مصلحة الجيش، هم خرجت السرية في مصلحة الجيش فتشترك مع الجيش يعني فيما يغنمه الجيش. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لطلحة والزبير يوم بدر، لأنه بعثهما في مصلحة، بعثهما في مصلحة الجيش. نعم.
وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت.
أي نعم، يعني إن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت، لأنه ليس جيش واحد وإنما هو جيشان أو سريتان، فهنا تنفرد كل واحدة أو كل مجموعة من الجيش بما تغنمه.
والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه.
نعم الغال من الغنيمة قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب للنهي الأكيد والوعيد الشديد، قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة حاملا له على عنقه، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. الحديث في تحريم الغلول مستفيضة متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار ونار على أهل يوم القيامة. واتفق المسلمون على أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الغال يجب عليه رد ما أخذ، يجب عليه أن يرد ما أخذ أو أهدي إليه أو باعه فهو غال. كذلك يذكر الشيخ الإسلام رحمة الله عليه أن ما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فإنه يدخل في الغلول، يدخل في المحرم، فلولي الأمر استخراجه منهم، يعني كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل فإنها تؤخذ منهم، وأيضا يعزرون على ذلك. نعم
لا يحرم سهمه.
هو صحيح يعني يجب عليه أن يرد ما أخذ، لكن هو لا يحرم السهم من الغنيمة لوجود السبب الذي استحقه به، كونه شارك في المعركة ويعني لم يثبت، يعني يثبت حرمانه من السهم، لأن هذا مستحق له وما في دليل يمنعه من ذلك. نعم فبقي على حاله.
ويحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه.
قال ويحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه، يعني ما لم يخرج عن ملكه ببيع ونحوه. طبعا سيذكر الأشياء التي استثنى من الحرق، يعني ينكل الغال من الغنيمة بإحراق رحله، طبعا إلا السلاح ما يحرق، والمصحف لاحترامه فإنه لا يحرق، وما فيه روح ما فيه روح أيضا لا يحرق لأنه لا يعذب بالنار، يعذب بالنار أو غير ذلك من أنواع العقوبات، وذلك راجع باجتهاد الإمام وما يراه من المصلحة، لكن لابد أن ينكل به. وهذا من مفردات المذهب، هذه مفردات المذهب، ولا عند الجمهور، عند الأئمة الثلاثة، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنه لا يحرق رحله، لا يحرق رحله، عند الجمهور لا يحرق رحله. قال لأن المسلم ما نقل عنه أنه أحرق يعني رحل غال، والأحاديث التي في إحراق رحل الغال يعني لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال فيها. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذا راجع إلى الإمام، فله أن يحرق الرحل وله أن لا يحرقه وأن يعزره بغير ذلك، فيرون أن هذا من باب التعزير للحد، من باب التعزير للحد، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة، بحسب المصلحة، فإن شاء حرق وإن شاء يعني لم يحرق وعزر بشيء يناسب الحال. نعم.
إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وآلته ونفقته وكتب.
نعم، هذه على القول بالإحراق، إحراق الرحل لا تحرق إلا السلاح لأن فيه منفعة، والمصحف يعني احترام له، وما فيه روح لأنه ما يجوز إحراقه،
وآلته ونفقته،
وآلته التي يقاتل بها ويقاتل عليها لأن هذه فيها منفعة. نعم.
ونفقته،
ونفقته أي نفقة عياله وما يحتاج إليه، نفقة الغال يعني. نعم.
وكتب علم،
وكتب علم، كتب علم أيضا ما تحرق، لا تحرق للانتفاع بها.
وثيابه التي عليه،
وثيابه التي عليه أيضا ما تحرق.
وما لا تأكله النار فله.
نعم. وما لا تأكله النار فله أي للغال لبقاء ملكه عليه، ولا تأثير للنار فيه.
قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه.
هذا الذي قد يستدل به يعني بهذا الأثر، ولأحمد وأبي داود سمعت أبي يحدث، ولأحمد وأبي داود عن ابن عمر سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرحل قد غل، إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه، واضربوه. ولكن يعني هذا الحديث كغيره من الأثار اللي رويت فيها الحرق كلها يعني لا تخلو من مقال. ولعل ما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الأوفق فيما يتعلق بهذا الباب، فيكون هذا من ما يترك لولي الأمر من باب التعزير.
وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف.
نعم. إذا غنم المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة يعني بالقوة بالسيف، غلبة وقهر، هذه أحد أصناف الأراضين، فأجلوا عنها أهلها، أبعدوا أهلها عنها، عن هذه الأرض، خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين. إذن يخير تخيير مصلحة لا تخيير تشهي، إما يقسم هذه الأراضي بين الغانمين الذين شاركوا في المعركة، أو يوقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف. خير الإمام بين قسمها بين الغانمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين المسلمين، أو وقف على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا كما فعل عمر رضي الله عنه، فعل عمر رضي الله عنه قال: إذا قسمت الأراضين بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من جاء بعدهم، لم ينتفع بها من جاء بعدهم، وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير إيش؟ تشهي. وذلك للقاعدة أن من خير بين شيئين يتصرف فيها لغيره وجب عليه فعل الأصلح، وجب عليه فعل الأصلح، فيخير بين هذين الأمرين. قال المصنف بلفظ من ألفاظ الوقف، لأن الوقف لا يثبت بنفسه، فحكمها قبل الوقف حكم إيش؟ هذه الأراضين إذا ما أوقفت حكم المنقول، حكم المنقول. فهذا المذهب أنه يخير بين شيئين. في رواية الإمام أحمد أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء، بنفس الاستيلاء، وهذا هو المذهب، المذهب أنها تصير وقف بنفس الاستيلاء عليها، وهذا قول جمهور العلماء اتباعا لفعل عمر رضي الله عنه أن الأراضين ما تقسم بل تبقى إيش؟ تبقى يضرب عليها الخراج كما سيذكر المصنف، وتبقى لعموم المسلمين ولا تقسم بين الغانمين. قالوا هذا فعل عمر ووافقه الصحابة، ولما قام بلال ومن معه وطالب عمر بأن يقسمها قال اللهم اكفيني بلال وأصحابه، فما يعني حال عليهم الحول إلا وقد ماتوا رضي الله عنهم ورحمهم، اللهم اكفنيهم، فما حال عليهم الحول جميعا. ثم وافق يعني سائر الصحابة، وافقوا عمر رضي الله عنه، وكذلك جرى يعني في سائر البلاد التي فتحت عنوة. نعم.
ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده،
ويضرب عليها على الأرض الموقفة للمسلمين يضرب خراجا يعني مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يعني الذي يصلحها والذي يستغلها ينتفع بها يتصرف بها، يؤخذ عليها خراج مال في مقابل هذا الانتفاع، ثم هو سواء انتفع بها بنفسه أو أجرها، فالخراج يكون في رقبتها، خراج يكون في رقبتها.
من مسلم وذمي يكون أجرة لها في كل عام،
من مسلم وذمي يعني يجوز أن يستعملها أو ينتفع بها ويدفع الخراج من يستعملها سواء كان مسلما أو ذميا، يكون أجرة لها في كل عام تتكرر يعني بتكرر الأعوام. نعم.
كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر.
نعم، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر،
وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منها.
خوفا منها ولا منا؟
منا.
منا. قال وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا، أي كالعنوة، تأخذ حكم العنوة في تخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين وضرب خراج مستمر عليها. نعم.
أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج.
نعم، أو صالحناهم يعني صالح المسلمون الكفار على أراضيهم على أنها لنا أي للمسلمين ونقرها معهم بالخراج، فيضرب عليها خراج، يضرب عليها خراج، وهذا هو الصنف الثالث، وهذا هو الصنف الثالث، وهو نوعان، هذا أحدهما وهو كالعنوة في التخيير لا يسقط خراجها بإسلامهم، وعنه تصير وقفا كالثانية التي تقدم ذكرها. نعم.
بخلاف ما صلحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية تسقط بإسلامهم.
أي بخلاف ما صلحوا يعني صلح عليه الكفار على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فهذه إذا أسلموا يسقط الخراج، مثل الذمي إذا أسلم تسقط عنه الجزية. قال فهو كجزية تسقط بإسلامهم، بإسلامهم. إذا صالح المسلمون الكفار على أن الأرض للمسلمين وتقر بالخراج ليؤخذ من أهلها الكفار فله ذلك، بخلاف ما صلح على أنها
لهم وتضرب عليهم يضرب عليهم الخراج، فهذا متى ما أسلموا يرفع الخراج عنهم مثل الجزية الذي ترفع التي ترفع عن الذمي. نعم.
والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما.
نعم، يعني المرجع في مقدار الخراج، في مقدار الأجرة، في مقدار الجزية حين وضعها إلى اجتهاد الإمام، الإمام الواضع الواضع لهما، فيرجع في قدر الخراج في ابتداء الوضع إلى تقدير الإمام من زيادة ونقص على حسب ما يؤدي إليه اجتهاده وتطيقه الأرض. نعم.
فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة.
نعم، مثل ما ذكر، فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة، والأجرة تختلف باختلاف المكان والزمان. نعم، اختلف باختلاف الأزمنة، فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. نعم.
فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه.
أي ما يلزمه الرجوع إلا نفس المقدار اللي كان وضعه عمر رضي، بل يستأنف الوضع فيما استأنف فتحه.
وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره.
أي ما وضعه هو أو غيره يعني من الأئمة ليس له لأحد تغييره، لأنه حكم من الإمام ولا ينقض إلا إذا تغير سببه، إذا تغيرت الأرض زادت قيمتها ضعفت قيمتها تغير نوعها، فطالما أن السبب الأول باقي فالحكم الأول باقي، لكن إذا تغير السبب فيتغير الحكم، ولذلك قال ليس لأحد تغييره. أيوة،
ما لم يتغير السبب،
ما لم يتغير السبب، ما لم يتغير السبب، كما لو تغيرت حال الأرض غلت أو رخصت فيتغير السبب لتغير سببه،
كما في الأحكام السلطانية.
لأن نعم. يعني لو تغيرت الأرض مثلا أو يابست أو أكلها الجراد أو نحو ذلك أو لم تعد صالحة للزراعة ونحو، فهنا يتغير الحكم، يتغير الحكم لتغير السبب. يقول كما في الأحكام السلطانية، القاضي أبي يعلى محمد بن حسين بن فراء الحنبلي الذي له كتاب الأحكام السلطانية، فإنه ذكر ما يختص في الأرض من وجوه والزرع على اختلافه ونحو ذلك والخراج بأنواعه ومتى يعني يتغير ومتى يبقى. نعم،
لأن تقديره ذلك حكم،
لأن تقديره ذلك حكم، أي ما وضعه عمر ومن بعده حكم لازم وليس لأحد تغييره إلا إذا تغير سببه.
والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع، لا على مساكن.
نعم، الخراج هو الأصل أنه على أرض لها ماء وتسقى به بهذا الماء ولو لم تزرع، ولو لم تزرع، هذا كالمؤجرة، يعني كالأرض المؤجرة، لا على المساكن، المساكن ليس عليها خراج، وإنما الخراج هو على الأراضي التي تسقى وتزرع.
ومن
لكن لو حولت المساكن إلى مزارع ونحوها فهنا الحكم يتغير ويصبح مثل الأرض، يعني يكون عليها خراج. نعم.
ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها.
نعم، يعني من عجز عن عمارة أرضه الخراجية يجبر على إجارتها، وهي الأراضي التي فتحت عنوة، لئلا تعطل خراجها، كي لا يتعطل خراجها على المسلمين،
أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها،
أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، يعني يرفع يده ويعطيها غيره أو يؤجرها لغيره ليقوم بعمارتها. نعم،
لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم.
نعم، يعني الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم بسبب عجزه عن عمارتها.
ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه.
نعم، تنتقل إلى وارث، إذا كان شخص ورث يعني غيره في هذه الأرض فتنتقل إلى وارث من كانت بيده الوجه الذي كانت على يد مورثه، كالملك ينتقل من مورث إلى وارث، إلا أنه ليس مثله من كل وجه، لأن هذه ليست ملكا لمورثه، وإنما مورثه يستعملها بالخراج الذي يدفعه. يقول: ما الذي يقوم مقام الخيل من الآلات الحديثة في أخذ سهمين؟ وفي شيء يقوم مقام الخيل الآن؟ يعني الأمور تغيرت تغيرا كبيرا في الطائرات، في الصواريخ، في الدبابات، فالحال اختلفت، وأيضا حال المقاتلين اختلفوا. كان في الأول يعني ما يعطون رواتب، ما يعطون أموال في مقابل عملهم، أو الفارس أو المجاهد أو المقاتل هو الذي يتكلف يعني النفقة التي يحتاجها في 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 ذهابه للجهاد، والآلة التي يقاتل عليها والآلة التي يقاتل بها. أما الآن اختلف الوضع بالترتيبات التي عليها الناس، فيترك هذا الأمر لولي الأمر، هو الذي يقدر ذلك، لأن الوضع اختلف اختلافا كبيرا. يقول: ما معنى قول المصنف ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل وخيل؟ ما ذكرنا المعنى، يعني المصنف ذكر أنه الشخص الذي يقاتل على فرسين يسهم له، لكن أكثر من فرسين لا، يعني هو شخص وعنده فرسان يقاتل على هذا مرة، وإذا تعب يقاتل على الآخر. ذكر في المذهب أنه يعطى سهمين لكل فرس، يعني 4 أسهم للفرسين وسهم له 5 أسهم. والرواية الثانية إمام أحمد، وهي قول الجمهور، أنه ما يسهم إلا لفرس واحد، وأنه ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لأكثر من فرس. فهذا معنى كلامه: ولا يسهم لأكثر من فرسين. يعني لو كان هذا اللي قلنا أنه يسهم لفرسين معه ثلاثة من الخيول، ما يعطى إلا على 2، على القول بما ذكره المصنف. ما معنى الخراج؟ الخراج هو المال الذي يفرض على من يستعمل الأرض الخراجية، على من يستغل الأرض الخراجية، يزرعها يعني يستغلها، فهذا خراج يوضع عليه كالأجرة، خراج يعني كالأجرة لهذه الأرض، كالأجرة لهذه الأرض. نعم. يقول: هل يجوز قتال مع الكفار تحت رايتهم ضد الكفار الذين دخلوا وطنهم؟ الاستعانة بالكافر فيما لا يعني يضر بالمسلم وفيما يبيحه الشرع ما في بس، وإذا كان هذا يدافع عن بلده وبحق، واستعان بكافر ففي هذه الحال له ذلك. يقول: ليوجد سائق في شركة يأخذ مال من الزبائن على توصيل البضائع، هل يجوز ذلك؟ إذا كانت الشركة يعني التي ترسل البضائع قد أخذت الأجرة السابقة يعني من جملة قيمة البضاعة فلا يأخذ شيء على زيادة. إذا كان الشركة ما تعطي، وهذا الذي ينقل البضاعة له أجرة، فيستحق أن يأخذ الأجرة. فينظر يعني في الحال، هل هو الشخص قد دفع الأجرة مع مبلغ الشراء، والشركة تتعهد بإيصال هذه السلعة إليه، أو أن الشركة يعني تجعل للإيصال قيمة أخرى تؤخذ من السائق. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.